ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, فقد انتهينا في الكلام على صفة صلاة العيد إلى قوله فإذا سلم خطب خطبتين, لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة, وهذا رقم 45 واستماع وهم متفقون عليه. قوله فإذا سلم يعني إذا سلم من صلاة العيد. خطب خطبتين, خطب خطبتين لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم يقول يعني كما أشرنا من قبل هناك خلاف في هل هي خطبة واحدة في صلاة العيد أم خطبتان. الظاهر من الأدلة أنه ليس إلا خطبة واحدة في صلاة العيد, يعني الحديث الذي فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا خطبة واحدة, لكن بعض العلماء يعني قاسوا خطبة العيد على خطبة الجمعة فقالوا هي خطبتين, وإنما لم يذكر الراوي الخطبتين لشهرة ذلك, إن هذا هو المشهور فاستغنى عن التفصيل في أنه كان خطبتين, استغنى عن ذلك بذكر خطبة واحدة. الله تعالى أعلم. يقول وأحكامهما كخطبتي الجمعة, يعني أحكام خطبتي العيد كخطبتي الجمعة, يعني حتى في الكلام, لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره, ورواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كلم الكره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. أيضا إذا خطبة العيد كخطبتي الجمعة في أحكامهما, ولا يجوز الكلام أثناءهما كما هو في حال خطبة الجمعة, يحرم الكلام أثناء الخطبة كما أحرم في الجمعة, طبعا كما أشرنا من قبل إلا للإمام أو من يكلمه الإمام نص عليه وصححه في تصحيح الفروع وغيره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى المعتمد فيه القياس عن الجمعة, الدليل المعتمد هنا في تحريم الكلام أثناء خطبة العيد هو القياس على خطبة الجمعة. وقال الزركشي السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما, لما روى عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس, رواه الشافعي. ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام, وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته إلى آخر الحديث. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويندب جلوسه إلى صعد المنبر, نص عليه يعني إذا صعد المنبر المنبر كان يخرج إلى الخلاء, إن لم يكن لك منبر ممكن على يعني صخرة عالية أو أي شيء مرتفع, فيجلس ليستريح ويترد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع كما تقدم في خطبة الجمعة. وقيل لا, لا يحتاج إلى أن يجلس بل يصعد على المنبر ويباشر الخطبة دون أن يجلس. لماذا؟ لأن الجلوس يوم الجمعة لوجود الأذان, لأنه إذا صعد المنبر يؤذن المؤذن, أما في العيد فلا أذان, فبالتالي لا يحتاج الجمال إلى الجلوس على المنبر حيث لا أذان هنا. وصرح الموفق وغير واحد أنه إذا كبر الإمام يكبر المأموم مع الخطيب, هذا استثناء بعض العلماء أنه ينصت لكن إذا كبر الإمام يكبر معه يعني المأموم, لكن يسمى أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعة. يعني الأولى الخطبة الأولى يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. هذا الرجل ماجه والورائي. قوله لكن يسن أن يستفتح الأولى أي الخطبة الأولى بتسع تكبيرات قائما نتقا أشهى، يعني تسع تكبيرات متتالية وهو قائم، فلو خطب قائما أو على راحلة فلا بأس لأنهما نافلة، لأن هاتين الخطبتين نافلة أشبهت صلاة التطوع فيجوز أن يخطبها من قعود. وروي عن عثمان وعلي والمغيرة رضي الله عنهم أنهم خطبوا على رواحلهم أيضا ونسقا يعني متتابعة من غير ذكر بينهن، يقال نسقت الذرة نسقا يعني جعلته متتابعة من باب قتل، يعني نظمته ونسقت الكلام عطفت بعضه على بعض. أي نعم يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني بسبع تكبيرات كذلك، وكما أسلم يكون قائما حال تكبيره كسائر أذكار الخطبة. يقول وفي الثانية سبع تكبيرات. قال أحمد قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة إنه من السنة، يعني أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع والثانية بخمس. وذكره البغوي وغيره عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يفتتحها بالحمد، بل خطبة العيد تفتتح كسائر الخطب بالحمد، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة لغيره، وروي عنه أنه قال كل أمر جلال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجلم. وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد انه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وانما روى ابن ماجه في سننه عن سعد انه كان يكثر التكبير بين اضعاف الخطبه ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وصوبه شيخ الاسلام. وهذا هو الراجح أن خطبة العيد كسائر الخطب تبدأ بالحمد لله، لكن تمتاز عن سائر الخطب أو تمتازان عن سائر الخطب بكثرة التكبير في ثناء الخطبة، يعني الإمام لا يغفل أنه بكل وقت وآخر أثناء الخطبة يقطع الخطبة إيه؟ بالتكبير ويكثره، يكثر التكبير في ثناء وفي أضعاف يعني الخطبة. أن يحث الخطيب الناس على الصدقة في أثناء يعني هذه الخطبة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان هذا الحديث ضعيف حديث ضعيف لكن هو متوافق مع يعني الحكمة التي بنى فيها شرع خطبة العيد، وهو أصل الزكاة الفطر والصدقة من أجل إغناء الفقراء عن الثواب والسؤال في هذا اليوم. ايضا يبين لهم الخطيب في الخطبه ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، اي نعم يعني يبين لهم الحكمه من شرع هذه يعني الصدقه صدقه الفطر، والمقصود منها هو اعطاء الفقراء وتصدقوا عليهم، كذلك الوجوب ويعني الوقت، يعني من تجب عليه، وهو كل مسلم فضل له عن قوته ما يجب عليه ومن تدفع إليه من الفقراء وغيرهم، ويبين لهم وقت الوجوب والإخراج ونحو ذلك. ويرغبهم يعني في خطبة الإضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، أما إذا كانت خطبة عيد الأضحى فيبين لهم حكم الأضحية وما الذي يجزي فيها صفات المجزئة وما لا يجزي وما الأفضل وما هو وقت الذبح وما يخرج من الأضحية، ويبين لهم فضيلة هذه العصيان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. ففي حديث أبي سعيد في الصحيحين يعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وكذا حديث البراء: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسكنا. من ذبح يعني قبل أو ضحى قبل صلاة العيد فهذه صدقة من الصدقات وليست لها ثواب الأضحيات. وحديث جابر: خطب الناس وفيه ثم أتى النساء فوعظهن، وغير ذلك من الأحاديث. وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال الحاكم: صحيح الإسناد. والتكبيرات الزوائد سنة. التكبيرات الزوائد سنة، المقصود تكبيرات الزوائد يعني في داخل صلاة العيد كما بيناها. لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، من تعمد تركها أو نسيها فلا تبطل الصلاة بذلك، قال الشارح بغير خلاف عن النهي. والذكر بين التكبيرات سنة، طبعا إذا كانت التكبيرات الزوائد نفسها سنة فأيضا الذكر الذي يكون الإنسان بين كل تكبيرة أخرى فهذا أيضا سنة مشاقة، لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح فلا سجود سهو لتركه. ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني مثلا يكبر في الأولى مثلا 7 تكبيرات أو 6 تكبيرات واضح، ففي التكبيرة الأخيرة ما بين التكبيرة الأخيرة وبين قراءة الفاتحة لا يذكر الأذكار التي ذكرناها من قبل، إنما هذا الذكر يكون بين التكبيرتين، بين تكبيرتين لعدم ورود هذا الذكر في هذا الموضع، ولأنه إنما يليها القراءة، هذه يليها القراءة، فنوصل إلى القراءة ولا مجال هنا للأذكار. وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن طبعا ما دامت التكبيرات زوائد، ما دامت التكبيرات الزوائد سنة، فإن صلى إنسان صلاة العيد تماما كالنافلة ولم يأتي بهذه التكبيرات صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه، قالت المغني: لا أعلم به خلافا. والخطبتان سنة أيضا لما تقدم، الخطبتان سنة لما تقدم، والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر أن يخرج فيها الحجر والعواتق وذوات الخدور، أيضا ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يكون أيضا يعم يعني عمومه يشمل أيضا يعني الخطبة بجانب صلاة العيد. أيضا يسن بالنسبة للنساء إذا لم يسمعن خطبة الرجال أن يفردهن الإمام بموعظة، كانت النساء لا تسمع خطبة الرجال إما لبعد المكان بحيث أن خفيف صوته لا يصل إليهم في مثل هذا الجمع الكبير، فيحتاج إلى أن يخطبهن منفردات بعد الفراغ من خطبة الرجال، أو إذا كان الميكروفونات فيها خلل كما هو يعني في كثير من الأحيان هنا النساء لا يسمعن خطبة على الإطلاق. لأن النبي عليه السلام لما علم ورأى أن النساء لم يسمعن خطبته أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة، فدل على استحبابه في حقهن لفعله المتفق عليه من حديث جابر وغيره، وفيه: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وفي الصحيح: فلما فرغ نزل فأتى النساء. الحديث: وكان عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين ويطردن بمعرضة كما ذكرنا. سنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزواج، لسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها حتى لو بعد الزواج، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، وهذا ضعيف، رواه البيهقي تعليقا فقال: ويذكر عن أنس بن مالك. وقد أحسن المصنف هنا بقوله: لما روي لأن صفة البناء لما يقول هكذا فيها إيماء إلى يعني ضعف هذا الأثر، فهذا لم يصح عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما قوله هنا وسنة لمن فاتته قضاؤها، يعني قضاؤها على صفتها، من فاتته صلاة العيد يسن له أن يقضيها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيرتها الزوائد استحبابا، لأن القضاء يحكي الأداء يشابه الأداء، لكن لا يخطب، وإنما صح قضاؤها وحده لأن الأولى يسقط بها الفرض، فتومح فيها ما لا يتسامح في الجمعة من استحباب كونها على صفة الأولى. واضح؟ يعني يسقط الخطبة هنا لأن بالنسبة لصلاة الجمعة لا يمكن قضاؤها إذا فاتت الإنسان، أما العيد فيمكن أن يقضيها وحده لأن الأولى الصلاة الأولى صلاة العيد يعني لا تصليت يسقط بها الفرض. واضح؟ فاللي كانت فرض كفاية فقد أداها بعض المسلمين، ومن ثم يتسامح في إباحة قضائها منفردا ما لا يتسامح في صلاة الجمعة. أيضا ويسن لمن فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات، ويعني كما ذكرنا من قبل يسن له قضاؤها على صفتها بلا نزاع. أيضا قال الزركشي ويسن لمن فاته بعضها، يعني من فاته بعض صلاة العيد مثلا فاتته الركعة الأولى مثلا فيقضي هذا البعض يسن له قضاؤه على صفته بلا نزاع. قاله الزركشي وغيره لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى كم يكبر؟ يعني كم يكبر؟ خمسة، لأن هو الحديث إيه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فأتموا ما معنى أتموا؟ يعني دي التي أدركها مع الإمام في حق الإمام هي الثانية وفي حقها هو الأولى، فهو إن صلى الأولى فقط، فالركعة المتبقية هي ليست قضاء لما فاته وإنها إتمام لما أدركه. واضح؟ أيوه. فإذا هنا يكبر خمسا على أن ما أدرك أول صلاته، وإن أدرك أقل، إن أدرك أقل من ركعة، يعني أدركه مثلا بعد الركعة من الركوع الثاني فماذا يفعل؟ طبعا سبعة وخمسة يتمها على صفتها بتكبيرتها الزواج في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وإن أدركه بعد التكبير الزائد، يعني واحد أدرك الزواج بعدما شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فماذا يفعل؟ نعم إذا لا يأتي لا يأتي به خلاص فاتر حلها فلم يأتي به. وإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء ويقضي العيد متى شاء، لكن إذا أدركه في الخطبة يجلس ويستمع إلى الخطبة. لفعل أنس، وذكرنا الأثر عن أنس في ذلك وبينا يعني ضعفه. وكسائر الصلوات، يعني كما تقضى سائر الصلوات تقضى أيضا صلاة العيد ولو كان منفردا، لأنها صارت تطوعا لا اجتماع فيها، فمن ثم يعني يقضيها منفردا. ثم يقول فصل يسن التكبير المطلق، التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات، يسن في الصلاة في العيد أنه يكبر تكبيرا مطلقا وهو يمشي وهو يعني في أي في الأسواق في المنازل في المساجد، فالتكبير مطلق بخلاف التكبير أيضا بعد صلاة الجماعة، فيسن التكبير المطلق يعني المطلق عن القيد بأن يقيد بإيه؟ بأدبار الصلوات. والجهر به في ليلة العيدين إلى فراغ الخطبان، والجهر به في ليلة العيدين ليلة العيدين إلى فراغ الخطبان، يعني يسن أيضا التكبير في ليلة العيدين إلى فراغ الخطبة يعني يستمر التكبير الى فراغ الخطبة، وهذا فيه تفصيل سنة ان شاء الله. معنى اذان الرمي في ليلة العيدين يعني في البيوت والاسواق والمساجد وغيرها في كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل. قال احمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج اليهما لاتفاق الاثار عليه. فالتكبير في ايهما اقوى، في الفطر ام في الاضحى؟ في ايهما اقوى ولماذا؟ في الفطر ام في الاضحى؟ في كلام ثاني؟ لا. لماذا؟ نعم، لان التكبير للفطر منصوص عليه في القران، مامور به في القران الكريم في قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. وهكذا ايضا كان حال السلف، كانوا اشد في تكبير الفطر بالنسبه للاضحى. وعن علي رضي الله عنه نعم قال شيخ الاسلام التكبير مشروع في عيد الاضحى بالاتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي واحمد، وذكره الصحابي مذهبا لابي حنيفه. وقال داود هو واجب في عيد الفطر لظاهر الايه. داود الزهري قال بوجوب التكبير في عيد الفطر بالذات لماذا؟ لان فيه صيغه امر ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبه لقوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه انه كان يكبر حتى يجمع اهل الطريق، يقول الباني لم اقف عليه. وقال الامام احمد قال ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، واوجبه داود في الفطر لظاهر الايه وليس فيها امر، وانما اخبر عن ارادته تبارك وتعالى. يعني اذا مزمت الايه الاخرى ولتكبروا فاللام هنا للتعليم، اما اذا قال ولتكبروا فاللام هنا للامر. وروى الدارقطني ان ابن عمر كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى ياتي المصلى ثم يكبر حتى ياتي الامام، وهذا صحيح. وروى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن الزهري قال كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى ياتوا المصلى وحتى يخرج الامام، فاذا خرج الامام سكتوا، فاذا كبر كبروا، يعني سبعوا في التكبير. ويجهر به او يجهر به في الخروج الى المصلى، اذا خرج من بيته الى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير الى فراغ الامام من خطبته لاثر ابن عمر الذي ذكرناه. وقال ابن ابي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاه العيدين جهرا حتى ياتي الامام المصلى، فيكبر الناس بتكبير الامام في خطبته ويمسكون فيما سوى ذلك وعليه عمل الناس، وسبق الاشاره الى هذا من كلام ابن قدامه. وفي الصحيح كنا نؤمر باخراج الحجه فيكبر بتكبيرهم، يعني يوافقون الرجال في التكبير. ولمسلم يكبرن مع الناس، وهو مستحب عند العلماء كافه لما فيه من اظهار شعائر الاسلام وتذكير الغيب، لان الجهر الشخص الذي يغفل او يكتل فانه اذا وجد اخرين يجهرون فانه ينشط لذلك او يتذكر. وقال شيخ الاسلام ويشرع لكل احد ان يجهر بالتكبير عند الخروج الى العيد، وهذا باتفاق الائمه. ثم اذا فرغ في الخطبه يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته، اذا فرغ الامام من خطبه العيد بالفطر فيوجد يعني حينئذ ايه يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته، لان هذا هو اخر وقت بالنسبه للتكبير. يعني هم اذا راوا الامام يتوقفون عن التكبير، اذا راوا خارج الصلاه، اذا يعني كبر في تضعيف الخطبه بعض العلماء يرى ان الماموم او المستمع للخطبه يوافقه على هذا التكبير يكبر مثله استثناء من حكم الانصات اثناء الخطبه. والتكبير في عيد فطر آكد، هذا يعني كما في الروض المربع، والتكبير في عيد فطر آكد بقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكملوا أي عدة رمضان ولتكبروا الله عند كماله على ما هداكم. يقول شيخ الإسلام: والتكبير فيه أي الفطر أو كذب، من حيث إن الله أمر به وهو في النحر أو كذب، واختاره ونصره بأدلة. هنا منها أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وأنه يجتمع فيه المكان والزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولا يكبر فيه أدبار الصلوات وغير ذلك. وما جاء من أن الله أمر به لا يقتضي أوكاديته على عيد النحر. يعني هو الحقيقة أن يعني غير مستوقف، يعني هناك قراءة أخرى في قوله تعالى: ولتكبروا العدة، ولتكملوا، ما أدري هذا، يعني ما أعلم أن في قراءة أخرى ولتكملوا العدة، لكن القراءة ولتكملوا العدة واضح. فهذه فعلا ليست صيغة أمر، لأن فعلا هذه الصورة ولتكملوا يعني ليست صيغة أمر. لكن شيخ الإسلام انتصر القول بأن التكبير في عيد النحر أقوى وأوكد من التكبير في عيد الفطر، وانتصر لذلك بأدلة. قال إن التكبير في عيد الأضحى يعني يشرع أدبار الصلوات، يكون عقب الصلوات. لكن هل التكبير في عيد الفطر كذلك؟ لا، هذا الفطر التكبير يبدأ من الرؤية إلى خروج الإمام إلى الصلاة. أي نعم. نعم. أيضا تكبير الأضحى متفق عليه، كذلك يستمع فيه المكان ويعني الزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولا يكبر فيه أدبار الصلوات وغير ذلك. حتى لو قيل إن الله سبحانه وتعالى أمر به فهذا لا يقتضي أن التكبير فيه يكون أوكد من عيد الأضحى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة، ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. لكن جاء بصيغة الجزم، قال البخاري: كان ابن عمر، لم يقل روي، لكن قال كان، هذه صيغة جزم تقتضي تصحيح هذا الأثر. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، في أيام عشر الحجة، يكبر ويكبر الناس بتكبيرهما. قوله هنا: وفي كل عشر ذي الحجة، يعني من ابتداء العشر إلى فراغ الخطبة. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر. طيب، وفي كل عشر ذي الحجة، يعني أشار هنا إلى أي نوع من التكبير؟ في كل عشر ذي الحجة، يعني التكبير إيه؟ المطلق أم المقيد؟ تكبير مطلق. ها؟ كيف يكون مقيد؟ طيب، هل هذا ينتهي في العشر؟ أم هذا ينتهي لآخر أيام التشريق؟ التكبير المقيد ينتهي، لأن المقيد بأدبار الصلاة هذا ينتهي لآخر أيام التشريق، لكن التكبير المطلق يكون فين؟ في العشر، في كل العشر، في كل عشر ذي الحجة. فيبدأ من ابتداء العشر هذا التكبير المطلق إلى فراغ الخطبة. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والعشر هي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاث بعد يوم النحر وتأتي. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام العشر من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر للأخبار الواردة في ذلك. إذن التكبير في كل أيام العشر تكبير مطلق مستحب، ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو لم يرى بهيمة الأنعام. وقال الموفق والشارح: ويستحب إذا رآها، يستحب إذا رأى بهيمة الأنعام، يعني التي تساق إلى البيت الحرام، أن يكبر تعظيما وإظهارا لشعائر الله سبحانه وتعالى. والتكبير المقيد، تكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر وقال الألباني لم أقف على إسناده. نعم. قول التكبير المقيد في الأضحى، يعني التكبير المقيد يكون في الأضحى خاصة لا في الفطر. لا في الفطر، أن الفطر التكبير يكون في الفطرة قصيرة من الرؤية إلى خروج الإمام، تكبير مطلق في كل مكان. أما في الأضحى فيكون التكبير مقيدا بإيه؟ بأدبار الصلوات في إيه؟ في جماعة. في جماعة. قال الزركشي بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، ومفهومه أنه لا يكبر عقب النوافل، إنما التكبير يكون عقب إيه؟ الفرائض في عيد الأضحى لا عقب النوافل، وهو مذهب وثاقة. ومسافر ومميز كمقيم وغالب في التكبير عقب المكتوبة لجماعة للعمومات، ويكره الفصل بينه وبين الفريضة، يعني مجرد أن ينصرف من الصلاة يشرع فيه صلاة الفريضة، طبعا يشرع فيه في التكبير يعني في جماعة، إذا مدام صلى في جماعة. قيل لأحمد يقول هنا والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر، يعني ابن عمر كان يقول الإنسان لا يكبر إذا صلى الفريضة وحده، إنما التكبير يكون في جماعة. نعم. قال الإمام أحمد نعم نعم. وقال وهو أعلى شيء في الباب. وقال الشارح ولنا أنه قول ابن مسعود وفعل ابن عمر ولا مخالف لهما، ولا مخالف لهما، يعني ثبت من قول ابن مسعود أو بتعبير رقم ثبت يعني روي، لأن أخذ ابن مسعود هنا إنما التكبير على من صلى في جماعة، يقول الألباني ولم أقف على إسناده. وهناك شاهد ابن عمر كما حكى الإمام أحمد ولا يعلم مخالف لهما. فإذا هذا هو دليل هذه الفقرة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. المواضع التي شرعت الظهر بالذكر، الكهف بالذكر، التلبية في حالة الإحرام بعد الصلاة، وهذا فيها قضية فيها خلاف طويل، لكن هذا أقرب الأدلة بعقب الصلوات المفروضات وتكبيرات العيد. فأي موضع شرع فيه الجهر بالذكر فالأصل لكل واحد يجهر بحاله. ما يعرف في الشريعة حكاية الايه الصوت الواحد اللي هو اللي بيجيبوه في إذاعة القرآن كده أثناء أيام الحج، واحد يقول لبيك اللهم لبيك والناس تقول ورا منه ايه بس العبارة، لا هذه الطريقة، ولا حتى انهم يقولوا كلهم في صوت واحد كما يحصل في بعض المساجد، واحد يقود المجموعة لختم الصلاة وهم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وهكذا، وكلهم يقولون بصوت يعني في انشاد جماعي بصوت واحد، لا هذا ليس من السنة. حيث ما شرع الجهر والتكبير فكل واحد يكبر لحاله، واضح. ولذلك نجد ان الناس يعني في تكبيرات صلاة العيد في المساجد نجد ان يعني يكبرون بإيقاع بسيط جدا، بإيقاع بسيط بصورة يعني اقرب الى النوم، الله ويمد الله اكبر بطريقة يعني لبنات انه مرتبط بانه لابد ان يواكب المجموعة. لو كل واحد كبر لحاله فانه يتمكن من الجهر وأن يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير لحاله، هذه هي السنة. لا يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، هم ينشئان التكبير ويبتدئانه، فالناس تنتبه وتقتدي بهم في ذلك فيكبرونهم كمان هم أيضا. لا لا أنا قلت أن المسيح مش مشروع، الخروج في جماعة لصلاة العيد ما نقول انها ليست مشروع كما تربية ان شاء الله تعالى، احنا نتكلم كل انسان يكبر لحاله سبحان الله العظيم. الانصراف من الصلاة يلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ومن حديث علي وعمار من صلاة الغداء ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. فانقطع بعد صلاة العصر، لماذا؟ لأن هذه آخر فريضة، والتكبير المقيد إنما هو مرتبط بأدبار الفرائض، فعقد صلاة العصر يكون آخر وقت للتكبير في عيد الأضحى. نعم نعم. ثم يقول هنا والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضات صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. يقول الألباني رواه الدارقطني بمعناه، وهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. قيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله هنا من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وعليه عمل الناس في الأمصار وهو سنة الماضية، نقلها أهل العلم وأجمعوا عليها واستمر عملهم عليها. الدارقطني عن جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذه هي بداية التكبير في عيد الأضحى. في عيد الأضحى يبدأ التكبير من إيه؟ من فجر عرفة. وهذا الأثر الشديد مما لا يلتفت إليه كثير من الناس، التكبير يبدأ متى؟ من فجر عرفة، لأن هذا هو الوقت الذي يخرج فيه الحجاج بعد الصلاة، يخرجون إلى عرفات مكبرين، واضح؟ ويضيف الى التلبيه التكبير، ينضجونها بالتكبير والتهليل. فاذا يبدا التكبير عيد الاضحى ايه؟ من فجر عرفات، راس الفجر يوم عرفه الى عصر اخر ايام يعني التشريق، حين يسلم من المكتوبات. طيب التكبير في عيد الفطر يبدا من رؤيه الهلال، مجرد رؤيه يشرع التكبير. طيب إذا غم عليكم وحنكم العدة، يبقى ثاني يوم بقى هو يوم 30 من رمضان، متى يبدأ التكبير؟ بغروب الشمس، ما تقولش بعد صلاة المغرب. ليه؟ لأن التكبير في عيد الفطر تكبير المطلق أم مقيد؟ مطلق. المقيد هو في عيد الأضحى، فلذلك يبدأ التكبير بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، واضح؟ روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول ما كان لكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإن قيل مداره على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف، قيل روى عنه شعبة والثوري ووثقه وناهيك بهما. وقال أحمد لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله. وقيل بأي حديث تذهب في ذلك؟ قال بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، ولأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، فيتعين الذكر في جميعها. قال النووي وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. و ولما رواه الدارقطني عن جابر ولانه اجماع من اكابر الصحابه وقال ابن كثير وغيره هو اشهر الاقوال الذي عليه العمل. ثم يقول الا المحرم فيكبر من صلاه ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق نص عليه لان التلبيه تنقطع برمي جمره العقبه والمسافر كالمقيم في التكبير. أيوة. قوله هنا الا المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه سواء كان محرما أو محلا. وكون المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة ووقته المسنون ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فكذلك حملا على الغالب. يؤيده انه لو اخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية. يعني باعتبار ان المحرم اساسا بيلبي المحرم بالحج اذا احرم مثلا بالحج يوم التروية يوم الثمانية ويوم تسعة كل اخرى تعرفات ثم يوم النحر هو مشغول بماذا؟ مشغول بالتلبية مشغول بالتلبية ولا تنقطع التلبية الا بايه؟ في اول يوم او يوم النحر بيرمي كم جمرة؟ هي جمرة ليه؟ جمرة العقبة جمرة كبرى فقط في يوم اول يوم من ايام العيد اللي هو يوم النحر ثم فقط هو بيمر على الجمرة الصغرى والوسطى ولا يرميهما لكن عند الجمرة الكبرى يرميها ومع اخر رمي لجمرة العقبة انقطع التلبية هذا انقطع التلبية. فاذا كانت السنة ان انقطاع التلبية يكون في وقت الضحى مثلا فأول صلاة تأتي على المحرم في هذه الحالة صلاة الظهر ومن بعدها يشتغل بالتكبير لأنه قبل ذلك يشتغل به التلبية. وإن كان أصلا السنة أنه يعني يجمع بين التلبية وبين التكبير لا بأس يجمع بين التلبية وبين التكبير. ولا شك أن التكبير يقدم على الاستغفار والتهليل والتسبيع وهو الذي عليه عمل الناس. وعلى هذا يكون تكبير المحل عقب 23 فريضة لو احنا هذه الصلوات هتكون 23 فريضة والمحرم عقب ايه 17 وايام التشريق 11 و12 و13 ذي الحجة سميت بذلك من تشريق اللحم. تشريق اللحم يعني تقديده تكديد اللحم او من قولهم اشرق او اشرق فريضة أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس. يقول إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع في رمي جمرة العقبة وأول صلاة بعد قطع التلبية كما ذكرنا هي صلاة الظهر. طيب لو رمى قبل الفجر متى يكبر؟ لو كان من اصحاب الاعذار الذين يرمون قبل الفجر متى يكبر؟ يكبر بعد صلاه الايه الفجر. والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعه. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن وقال يعني لما قيل الإمام أحمد أو حكي الإمام أحمد قول سفيان إن النساء لا يكبرن أيام التشريق إلا في جماعة فاستحسن ذلك الإمام أحمد قال هذا حسن. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويقصدن أصواتهن حتى لا يسمعهن رجال أو حتى لا يسمعهن رجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني. الشخص الذي كان مسبوقا إذا سلم وفرغ من الصلاة يكبر في قول أكثر العلماء. إذا الجهر بالتكبير مسنون أيضا للمرأة يعني تكره فيه لكن بشرط ألا تسمع الرجال. تأتي فيه كما ذكرنا كالذكر عقب يعني الصلاة، إذا صلت في جماعة مع رجال تأتي به، لكن لا تجهر به جهرا مطلقا. المرأة لا تأتي به، لا تجهر بتجويد جهرا مطلقا، وإنما الجهر المقيد عقب الفريضة مع رجال. قال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. إذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها، يعني كانت عليه صلاة من السنة التي مرت عليه، هناك صلاة فائتة ويريد أن يقضيها في أيام صلاة فريضة طبعا في أيام التشريق مثلا، ففي هذه الحالة يقضي هذه الصلاة. إذا قضاها في جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، يعني إذا قضى فريضة في أيام التكبير المقيد من صلاة عامه الذي هو إدراك فيه، فإنه يسن التكبير إذا صلاها جماعة لأنها فريضة فعلت في تلك الأيام. وصوب في تصحيح الفروع أنه تابع للصلاة، فهو في حكم المقضي يعني أنه يكبر. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، إذا سلم مثلا ونسي التكبير فإنه يفصل وفصل بين وتكلم يعني بعض الكلام، فإذا تذكر فإنه يكبر وهو في يعني مكانه حتى لو بعد الكلام ما لم يقل الفصل عرفا. فإن قام أو ذهب عاد فجلس، يعني إن قام من المكان الذي صلى فيه أو ذهب عنه ناسيا أو عامدا عاد إليه فجلس ثم كبر، لأن فعله جالسا في مصلاه سنة فلا تترك مع إمكانها، وإن قضاه ماشيا فلا بأس. أيها. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. نعم. طبعا الأقرب والله تعالى أعلم أنه يعني لا حرج أن لأن كونه على لو أحدث يعني كما ترون هنا الظاهر كما ترون المرضع أنه إذا أحدث بعد ما انصرف من الصلاة لا يكبر، على أساس أن الذكر يعني يبطل للصلاة والذكر تابع لهذه الصلاة، لكن الإمام الموفق قال الأولى أن يكبر، يعني حتى لو نقض وضوءه بعد انصرف من الصلاة وقبل التكبير الأولى أن يكبر. لماذا؟ لأنه ذكر منفرد فلا تشترط له الصلاة. أما إذا كان ذكر داخل الصلاة هذا الذي نقول نعم عليه أن يكون مطهرا صلاة الحال، لكن هو المنفرد وليس بشرط أن يكون متطهرا. نعم. يقول أو ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، لأن المسجد مختص بالصلاة، وقال الشافعي يكبر، يعني حتى لو خرج من المسجد ولم يكبر يكبر إذا خرج، واختاره الموفق والشيخ، ولأنه ذكر بعد الصلاة فاستحب وإن خرج كالدعاء. وأما طول الفصل، إذا طال الفصل بين التسليم وبين التكبير فالظاهر هنا أنه إيه؟ هذه السنة فات محلها. فأجب إيه؟ سجود السهو فلا يقضيه حينئذ. فإذا الإمام نفي التكبير ماذا يفعل المأموم؟ يعني المأموم إذا يعني يكبر المأموم إذا نسيه الإمام كي يحوز الفضيلة كالتأمين. والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، المسبوق إذا قضى إنسان ذكر صلاة العصر مثلا أو ظهر أي صلاة في أثناء أيام التكبير المقيد عقب الفرائض فقضى ما عليه أو أتم صلاته فطبعا يفوت محل التكبير، كل الناس فرغت من التكبير، ففي هذه الحالة يأتي بالتكبير كما أنه يأتي بالذكر والدعاء. إذا كان مسبوقا وسلم أليس يأتي بالأذكار التي تقال عقب صلاة الصلاة؟ فكذلك التكبير أيضا يأتي به لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره كالذكر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، قاله أبو الخطاب. وهذا وجه، هناك وجه ثاني أنه يكبر عقب صلاة العيد، قال القاضي هو ظاهر كلام أحمد، واختاره أبو بكر والموفق والشارح لأنها صلاة مفروضة في جماعة، وقالوا بالعكس العيد أخص بالتكبير، بالعكس العيد يكون أولى بالتكبير وأحق بالتكبير. نعم يعني المسألة فيها وجهان كما ذكرنا. ولا أكل نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم من قول ابن مسعود وفعل ابن عمر وأقوال الأئمة في النافلة. ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني يستجيب الإمام يستقبل الناس ويبدأ في التكبير لحديث جابر المتقدم. وصفته شفعا، يعني يأتي بالتكبير شفعا لا وسرا، بل تقرن التكبيرة بتكبيرة أخرى كما في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا يأتي بالتكبير شفعا لا وسرا، بل يقرن التكبيرة بأخرى وشفع العدد يشفعه فيره شفعا، يعني أضاف إلى الواحد ثانيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الشيخ صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه يعني الصيغة على إيه أحوال، يعني أصح صيغة في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا أصح ما ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. طبعا هو المقصود تكبير بأي صيغة، التكبير بأي صيغة حتى لو قرن معه التحميد أو التهليل وفيها يعني صفات كثيرة ثبتت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول هنا لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف جدا. فقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، يعني لا بأس بقوله لغيره أنه يبتدئ بقول بهذا القول كالجواب، يعني كما أنه إذا قيل له تقبل الله منا ومنك أجاب بنفس الشيء فكذلك أيضا لا بأس من أن يعني ينشئ هو هذه التهنئة. نص على الإمام أحمد أنه لا بأس بأن يقول الرجل لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وهو يسير سبن الأفقع، يعني لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا لما هو مستطير بينهم، لأن يعني مسألة صيغة التحية والتهنئة قد تدخل فيها الأعراف تستفيد وتتجه بالناس ما دام التهنئة ليس فيها ألفاظ يعني مرفوضة شرعا فلا حرج من ذلك. ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث الله من نعمة ويدفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزيه، يعني أمثال هذه العلاقات الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية سواء في الأفراح أو في الأحزان الشرع ندى إليها في الجملة على العموم كما تعرفون في الحديث التي تحض على تعزية المسلم أخاه إذا أصابته مصيبة أو مات له ميت، كذلك إذا إنسان إذا رزق نعمة فإنه يسجد سجدة الشكر أو دفع عنه شر يسجد شكرا. كذلك النبي عليه السلام في مناسبة قدوم شهر رمضان وقف خطيبا في الصحابة وقال أظنكم شهر كريم إلى آخر الحديث، ففيه التبشير بقدوم هذا الشهر الكريم. كذلك تهنئة طلحة لكعب بن مالك لما هنأه بتوبة الله عز وجل عليه، هذه إيه؟ تشير إلى مشروعية التهنئة عند المناسبات يعني السعيدة، وحضرت هذه التهنئة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. كذلك القياس تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات. وقال شيخ الإسلام قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، وذكر الحافظ وغيره مشروعية، وفيها آثار يحتج بها في مثل ذلك، والمقصود منها التودد وإظهار السرور وهو في العيدين شعار الدين وليس كسائر الأيام. أيضا وهو قول الصحابة وقول العلماء أن يقول مثلا منه أن يقول لغيره بعد الفراغ من الخطبة خطبة العيد تقبل الله منا ومنك وأحاله الله علينا وعليك ونحو ذلك كالجواب لمن قال له ذلك. طبعا بخلاف التهنئة التي يعني يكون فيها نوع من الإتباع كأن مثلا بعض الإنسان ما يصلي من ينصرف الصلاة كلها حرما حرما يعني يدعون أن يصليها في حرم هو الناس بتقولها حرم ومش فاهمين معناها بدليل انهم المصريين بالذات داخل الحرم المكي يسلم على جنبه يقول له حرم لو انت في الحرم انت هو في الحرم الان على اي حال هذه طبعا لم تثبت عن النبي عليه السلام ولو كان خيرا لسبقونا اليه لكن عموما التهنئه في مثل هذه المناسبات من العيد مثلا او اي مناسبه ترى الانسان يختار الكلام الطيب الذي يدخل السرور على اخيه. نعم اي نعم فيعتمد هنا او يتساءل هنا فيما جرت العاده به ومنه المصافحه للاتحاد الجن يعني مما يشرع ذلك ايضا المصافحه يعني لما طبعا الرجال مع الرجال او النساء مع النساء او الرجال مع المحارم من النساء واضح اذا اتحد الجن. نعم وقال احمد لا ابتدئ به يعني الاخر قال انا لا ابتدئ بان اقول لمن يقابله سعيد تقبل الله منا ومنك يعني كانه يقول ذلك بناء على ان هذا لم يرد به نص او حديث يقول لا ابتدئ به فان ابتدأني احد اجبته يعني الجمله كلها هو منك اذا حييت بتحيه احيوا احسن منها اردهم هنا تفضل يا شيخ صحيح طيب لان جواب التحيه واجب واما الابتداء بالتهنئه فليس سنه مامورا بها ولا هو ايضا مما نهي عنه. اين يقول في منار السبيل قال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم فاما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر اللي هو بيسمون ايه التعريف من عرف تعريفا يعني يوم عرفه يريدون ان يتشبهوا باهل الموقف اللي هو اهل الافاق والبلاد التي بعيده عن مكه واضح فماذا يفعلون يجتمعون في المساجد في وقت الايه في وقت وقفه عرفات للدعاء الله سبحانه وتعالى ولذكر الله عز وجل هذا هو الذي يطلق عليه العلماء التعريف أيضا يقول شيخ الاسلام فاما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الامصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابه وطائفه من البصريين والمدنيين ورخص فيه احمد وان كان لا يستحبه وكرهه طائفه من الكوفيين كابراهيم النخعي وابي حنيفه ومالك وغيرهم ومن كرهه قال هو من البدع ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصره حين كان خليفه لعلي عليها ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزال على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى كلام شيخ الإسلام ثم يقول ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أياما عشر. قال في روض المرجع ولا بأس بالتعريف عشية عرفة للأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث قاله أحمد رحمه الله لكن قيل له تفعله أنت تأمل عبارة الرحل يقول لا بأس يعني مجرد ترخيص لكن قيل له أتفعله أنت قال أما أنا فلا وكما ذكرنا التعريف هو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة مثلا بعد العصر مثلا يجتمعون للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس كما يفعله أهل عرفة والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة هذا كلام ابن قاسم في حاشيته على روض المرجع وهو كلام متين والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يشبه هذا التعريف به كسائر المناسك هل ينفع احنا نعمل لنا كل ناس في بلد يعني يعملوا ثلاث جمرات ويشبهوا جمرة العقبة الكبرى والصغرى والوسطى ويجي الناس بترجم هل يمكن أن جبل كان جبال نختاره نحن نقف عليه؟ لا طبعا. يعني إذا كما لا نتشبه بالمناسك، لأن العبادة عبادة الحج ومناسكها عبادة مخصوصة في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص، فإذا لا يستقيم هذا يعني التشبه، بل يعني يتوقع منه كثير من هذا الفعل كثير من المفاسد الاعتقادية. بل نفس الوقوف وكشف الرؤوس، تشرفون رؤوسهم كما يفعل قبل جاي، يستلزم التشبه. وقال قتادة عن الحسن: أول من صنع ذلك ابن عباس. وسئل عنه الحكم محمد وإبراهيم فقالوا محدث. وأجمع أهل العلم على أن الأصل في العبادات التشريع، يعني التوقيف. وقال شيخ الإسلام: بدعة. التعريف بدعة، لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة، ولا نزاع بين العلماء أنه منكر وفاعله ضال. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة، يعني طبعا يوم عرفة من أيام عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة طبعا هذه الكلمة يعني تقال إيه تغليبا، هل هي عشر فعلا؟ تسعة. ليه؟ ولو واحد يجيب انا اقدر نحسبه في الكلام يقول اي طبعا. ليه تسعة؟ هي النصوص كلها بتقول عشر. انا معاك عشر يوم النحر، انا بتكلم على الاحاديث التي جاءت في فضيلة العبادة في العشر الاوائل من الحجة. احنا قلنا العشر، هل هي عشر فعلا ولا تسعة؟ ها؟
عشر
ايه؟ عشر ايه؟ على الاغلب هذا هو التغليب. طيب ليه ايه اللي خلاك تقول انها تسعه؟ نعم. على اي احوال يعني هو طبعا العمل الصالح يشمل ايه؟ مما يشمله الصيام. هل يصام يوم العيد يوم النحر يصام؟ فهذا هو الذي ايه؟ يوم الى ان الاطلاق العشر هو للتغليب، للتغليب يعني هي تسعه لكن اطلق عليها العشر تغليبا. كما تقول مثلا العشر الاواخر من رمضان ممكن تكون تسعه. فاذا هذا الشخص الذي يجتهد يوم عرفه في التعريف، يجتمعون في المساجد او في المسجد عشيه تشبها بان عرفه، يدعون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه. هو يقول ان يجتهد في العباده، هو شرع له الاجتهاد في العباده ليس فقط في هذا الوقت بالذات لكن في كل الايه؟ العصر الاول من الحجه. فهو ينبغي ان يشتغل بما شرع له لا ان يبتدع في الدين، فيستحب له الاجتهاد في عمل الخير في ايام عصر ذي الحجه من الذكر والدعاء والصيام والصدقه وسائر اعمال البر، لانها افضل الايام لحديث ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عصر ذي الحجه. ولأحمد فأثروا فيهن من التهليل والتكبير حضرا وسفرا. ثم قال هنا: ويتم الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر. وهذا آخر كتاب صلاة العيدين. الحقيقة كنت أتوقع أن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يمكن أن نختزلهما أو نجمع الدروس بالتفصيل، لكن اتضح أن احتاجنا فعلا الوقت على الأقل مرة أو مرتين. فعلى الأحوال يعني هو كان الهدف من التعجل هو أن نفرغ من ثقة الصيام قبل رمضان، لكن لا تجزع إن شاء الله يعني حتى لو لم يكفي الأسابيع القليلة، فإما نحن في الأسبوع الأول من رمضان ممكن نأخذ حلقة ندرس فوق الفرمان فنستفيد الأسبوع الأول ونتم ثقة الصيام، أو نحول جزء من ثقة الصيام لدرس من الدروس الأخرى إن شاء الله حسب الظروف. فنكتفي الليلة بهذا الفضل ونشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في صلاة الكسوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.